الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الإخوة أصحاب المخيم على هذه الاستضافة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وإن من نعم الله عز وجل على الإنسان أن يشغل وقته وأن يشغل علمه وأن يشغل ماله في طاعة الله عز وجل. فالنزه يحبها الإنسان بطبعه، فإذا استغلت مثل هذه النزه استغلت في أن يكون فيها شيئا من ذكر أن يكون فيها شيء من ذكر الله عز وجل ينتفع به طلبة العلم، فهذا خير المقصود، وهذا توفيق من الله عز وجل. يعني هذا التوفيق يتطلب شكرا حتى يزيده الله عز وجل. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فليحمد الله عز وجل المسلم أن يوفق لمثل هذه المجالس، وأن يوفق لاقتناص مثل هذه يعني التي هي في الحقيقة تعتبر نزهة، وفي نفس الوقت يعتبر مجلسا للعلم. وطالب العلم الحقيقي هو الذي لا يشغله وقت عن علم ولا يشغله عن طاعة الله عز وجل، كما يقال العلم يعتذر به ولا يعتذر عنه. إذا سئلت لماذا لم تأتي، تقول والله عندي علم، عندي درس، عندي حفظ، يعتذر به، حجة شرعية عقلية تعتذر به، ولكن لا تعتذر عنه، لا أريد أن أحضر والله عندي كذا وعندي كذا، يعتذر به ولا يعتذر عنه. ومن الطرائف أن الإمام النحوي ابن فارس صاحب كتاب الصاحب ومقاييس اللغة جاء مرة، وكان يعني الجو جميلا وبداية الربيع وبداية الأمطار، فوجد تخلفا من الطلاب فأنشد بيتين، فقال: إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن جمال الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. إذا جاء الصيف اعتذر بالحر، وإذا جاء الخريف اعتذر باليبس، وإذا جاء الشتاء اعتذر بالبرد، وإذا جاء الربيع اعتذر بالنزهة، فأخذك للعلم قل لي متى. فالموفق من يوفقه الله عز وجل إلى اقتناص الفرص، وأن يكون العلم ديدنه في كل وقت. لا شك أن الإنسان لنفسه عليه، النفس لها حق على الإنسان يتنزه ويفرح، ولكن لا يغفل عن مثل هذه المجالس، ولا يغفل أن يشغل وقته في طاعة الله عز وجل. فموضوع المحاضرة كما تعلمون هو التمسك بالسنة وأثره على الثبات. لا يخفى على أحد أهمية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة بإطلاقها العام تشمل كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبإطلاقها الخاص عند أهل الاعتقاد يقصد بها السنة التي تقابل البدعة، وإذا أطلقها المحدثون فيقصدون بها كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار أو صفة خلقية أو خلقية إلى غير ذلك، تتعدد مسميات السنة. المقصود في السنة هنا كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، السنة بمفهومها العام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي المراد بمفهومها العام، السنة بمفهومها العام. لا شك أن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم نجاة، كما قال السلف: السنة سفينة نوح، من ركبها فقد نجا، ومن تخلف عنها فقد هلك. ولما كان أهل الباطل وأهل البدع يحاججون في القرآن، كان عمر رضي الله عنه يقول: ردوا الجهالات إلى السنة. يحاججون في القرآن، لكن إذا ردوها إلى السنة، السنة هي التي تفسر كلام الله عز وجل. ومن يتأمل أفعال الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يتعاملون مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدرك أهمية السنة، مع أنها مدركة بنصوص القرآن والسنة. يقول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه الآية لو تأملتها: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه الآية تدلك على أن كل فعل وقول وإقرار في دين الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي من الله تعالى. لماذا؟ لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله. من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فحقيقة أمره أنه قد أطاع الله سبحانه وتعالى. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون، نفي للإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حتى الحرج لا يجدونه في أنفسهم، يسلمون لنص النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء نكرة تشمل جميع الأشياء، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. عبد العزيز الكناني لما ناظر بشر بن غياث بحضور المأمون كما في كتاب الحيدة قال له بشر: وأين نجد الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله؟ إنما نجد الرد إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يريد أن يغالطه في هذه الآية. فقال عبد العزيز الكناني: هذا الرد إلى الله، أي الرد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، أي الرد إلى صحيح سنته بلا خلاف بين أحد من المسلمين، ولا ينكر ذلك إلا الملحدون. ثم نقل أقوال أهل العلم الذين قالوا بهذا، على رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما. إذن أي نزاع، أي خلاف، المقصد في النزاع ليس النزاع بين شخصين في مسألة ومعضلة، بل حتى في اختيار الإنسان لنفسه في طريقة نومه وأكله وشربه، ماذا أفعل؟ فردوه إلى الله والرسول. ماذا، كيف أكل؟ فردوه إلى الله والرسول. كيف أتعامل؟ كيف أطلب العلم؟ كيف؟ فردوه إلى الله والرسول. جميع الأمور يرجع فيها إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح وما فعله الصحابة الكرام. وأيضا في السنة النبوية لا يخفاكم قول النبي صلى الله عليه وسلم في عامة خطبه: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما في صحيح مسلم. وفي الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لا يكفي التمسك، بل لا بد من العض عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. وأيضا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الأمر قد تم وقد أكمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم، الدين كامل، لا يمكن لأحد أيا كان هذا الأحد، لا يمكن لأحد أن يأتي بشرع غير شرع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك: فما لم يكن ذلك اليوم دينا لن يكون اليوم دينا. فالشرع هو ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذكره الله عز وجل في كتابه، أو نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى المسجد فجعل يصلي بعد أذان الفجر، ولا يخفاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد أذان الفجر إلا المكتوبة. يعني إذا أذن الفجر لا يصلى إلا ركعتين، سنة الفجر التي قبل الفجر وصلاة الفجر. أما أن يتنفل الإنسان فهذا وقت من أوقات النهي. فجاء رجل يكثر من الركعات ويكثر من الصلوات، وكان بجانبه أبو محمد سعيد بن المسيب الإمام التابعي الجليل المعروف، فقال له: يا فلان لا تفعل. فقال الرجل: يا أبا محمد، أو يعذبني الله على الصلاة؟ انظر إلى التفكير القاصر والتفكير، هل سيعذبني الله عز وجل يوم القيامة فسيأتي بي ويقول: يا فلان إنك تحاسب لأنك صليت، هل الله عز وجل سيعذبني على الصلاة؟ فقال: لا، ولكن يعذبك لمخالفتك السنة. لماذا يعذبه؟ لمخالفته السنة، حتى وإن كانت في ظاهرها فعلا حسنا وهو الصلاة. أيضا الإمام مالك رحمه الله تعالى جاءه رجل فقال من أين أحرم؟ الإمام مالك من أهل المدينة، وجاءه الرجل فقال من أين أحرم؟ فقال الإمام مالك من ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة. فقال ولكني أريد أن أحرم من المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل من ذي الحليفة ومكان مبارك، أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام مالك لا تفعل. فقال الرجل لماذا؟ قال إني أخشى عليك الفتنة. قال الفتنة إنما هي أميال أزيدها، لم يفعل، لم يأتي، لم يزني، لم يسرق، لم، إنما هي أميال أزيدها تقربا إلى الله عز وجل. فقال الإمام مالك لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة؟ قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تعلمها ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلمها. إني سمعت الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هي أميال وخطوات، فكيف إذا كانت أكبر من ذلك؟ فالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر عام في جميع الدين، لا يتبادر إلى الذهن فقط أنه في مخالفة أهل البدع، هذا هو الأصل وهذا هو العام، أن التمسك بالسنة والرد على أهل البدع في أصول الاعتقاد وفي مسائل المنهج، ولكن حتى في مسائل الصلاة وفي مسائل اللباس وفي مسائل العبادة، الموفق من يجعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصب عينيه، يجعلها نصب عينيه بحيث لا يفعل شيئا إلا ويبحث عن الدليل والأثر، كما قيل إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فلا بد على الإنسان أن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور. ولذلك خطورة المخالفة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تتجلى في حديث بينه النبي صلى الله عليه وسلم أشد البيان. هذا الحديث رواه أحمد والنسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود، ورواه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله، كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فخط خطا ثم خط خطين عن يمينه وخطين عن شماله، هذا خط مستقيم ثم خطين عن اليمين وخطين عن الشمال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للخط الأساسي، قال هذا سبيل الله، هذا الخط هو سبيل الله، وهذان الخطان هما سبيل الشيطان، وفي لفظ هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم يضع صلى الله عليه وسلم يده على الخط الأوسط ويتلو هذه الآية، وهي قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تأملوا يا إخوة، الخط مستقيم، الخط مستقيم، الخطان اللذان عن جنباته افترقا، في بداية الافتراق يكون الخط قريبا، لكن مع مرور الوقت يبدأ الخط بالابتعاد حتى يبتعد مع مرور الوقت إلى أن يصبح شكلا آخر مختلفا تماما عن الخط الأصلي. وهكذا البدع تبدأ صغيرة ثم تكبر حتى تكون دينا آخر غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الصحابة يشددون حتى في الأمور الصغيرة. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه دخل المسجد فوجد أناسا متحلقين حلق، على كل حلقة رجل يقول لهم كبروا 100، فيعدون في الحصى يكبرون 100 تكبيرة، ويقول الآخر سبحوا 100 ويسبحون 100. فاستنكر هذا الأمر ولكنه لم يتحدث، وإنما ذهب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان أكبر منه علما وعمرا، فذهب ووجد طلاب العلم ينتظرون عند بيته، فانتظر معهم حتى خرج عبد الله بن مسعود فقال ما جاء بك؟ قال إني رأيت شيئا ولم أرى إلا خيرا، يعني رأيت شيئا تعجبت منه ولكني لم أرى إلا خيرا. قال ماذا رأيت؟ قال إن عشت فسترى، اذهب إلى المسجد. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا 100 فيكبرون 100، ويقول هللوا 100 فيهللون 100، ويقول سبحوا 100 فيسبحون 100. فقال ابن مسعود فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. وهذا ما يدلك على تأدب مع كبار العلماء وانتظار رأيهم في الأمور النازلة. فقال عبد الله بن مسعود أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ وناس في المسجد وحلقة ويسبحون ويكبرون، وعبد الله بن مسعود يقول أفلا أمرتهم فليعدوا سيئاتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليها فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال ابن مسعود رضي الله عنه فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيئا. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. إما أنكم أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإما أنكم مفتتحوا باب ضلالة. أمر في التسبيح والتهليل والوضع يسير كما يقول يسعه الخلاف، لا تشددوا في المسائل. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، نحن ما نريد إلا الخير، ما قصدنا شرا، ما أضرينا بأحد. قال وكم من مريد للخير لم يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم وذهب. يقول عمرو بن مسلمة ثم رأينا عامة أولئك أصحاب الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، تسبيح وتهليل وعد في الحصى، تطور بهم الخط كما خطه النبي صلى الله عليه وسلم حتى صاروا يطاعنون الصحابة في صف الخوارج. هذا من لم يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وانحرف عنها إلى البدع. لذلك التمسك بالسنة أمر عظيم، ويأتي الشيطان إلى الإنسان فيحببه بالبدع حتى يظهر. يا إخوة، لما جاء رجل إلى الإمام مالك وقال عندي أحاديث حسان، قال من حسنها فررنا، عليك بما عليه الناس، احذر من الغرائب، الأمور التي تستغرب. بل روى الدارمي بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال يفتح القرآن على الناس حتى يقرأه المرأة والصبي والرجل، الجميع يقرؤون القرآن، فيقول الرجل قد قرأت القرآن فلم أتبع، والله لأقومن به فيهم لعلي أتبع. يتتبع المساجد التي يقوم بالناس لغرض الاتباع، ليس لغرض تطبيق السنة والصلاة في الناس، إنما يريد أن يكون له حظوة، فيقوم فيهم فلا يتبع، فيقول قرأت القرآن فلم أتبع، قمت فيهم في القرآن فلم أتبع. ثم يقول لا أحتضرن في بيتي مسجدا لعلي أتبع، ثم يدعو الناس إلى مسجده فلا يتبع، ثم يقول والله لآتينهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله ولم يسمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أتبع. يعني تزيد فيه هذه الشهوة للشهرة ولحب الاتباع إلى أن يحدث في دين الله عز وجل. فقال معاذ رضي الله عنه فإياكم وما جاء به فإنما جاء به ضلالة. وهذا في وسائل التواصل الآن كثر بشكل ينظره الناس جميعا، يبدأ طالب علم ويريد أن يعلم الناس وينشر الأحاديث قليلا قليلا حتى يفتن بالتصوير، قليلا قليلا حتى يفتن بالأناشيد والشيلات، قليلا قليلا حتى يخرج بمظهر لا يليق بسوقة الناس فضلا عن طلبة العلم. خطوات يستجريه الشيطان عليها حتى يتجرأ عليها. فليحذر الإنسان، التعليم ونشر العلم في وسائل التواصل وفي غيرها حق ولا بد منه، إن لم نزاحم أهل الباطل زاحمونا، وإن لم نحتل الأماكن احتلوا الأماكن علينا، وكما يقول أهل العلم لا يسبقكم أهل البدع على العامة، إلا أن طالب العلم في بداية أمره وفي وسطه وفي نهايته لا يفعل شيئا إلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نصب عينه، لا يبتدئ لا ينتهي إلا وينظر في بداية أمره وآخر أمره في حال واحدة. أما أن يبتدئ متمسكا بالسنة متشددا فيها ولا يخالف منها شيئا، ثم مع الوقت يبدأ تبدأ المسائل تتفلت واحدة تلو الواحدة، فهذا هو سبب الإشكال. الآن هناك مسألة في ما يتعلق بالمعارضات ضد السنة النبوية. أحيانا يرى الإنسان أن التمسك بالسنة في وقت من الأوقات أو في حال من الأحوال المصلحة تتطلب ألا نتمسك بالسنة، أن نخفف المصلحة العامة، المصالح المرسلة، العرف، إلى ما يأتيه الآراء والأهواء التي تدخل على الإنسان. أولا لو سألنا سؤالا، وهذا سؤال يعني قد يكون جدلي نوعا ما، هل يوجد تعارض بين السنة والعقل، بين الشرع والعقل؟ وإذا تم التعارض بين السنة والعقل فماذا نقدم؟ هذا السؤال في حقيقته بهذه الصيغة السؤال خطأ، هذا السؤال خطأ. ولو تأمل أي إنسان إلى نصوص السلف كلها ما تجدهم يقولون، تكلم عن الإمام أحمد، تكلم عن المتقدمين، ما تجدهم يقولون تقديم الشرع أو النص على العقل، وإنما يقولون تقديم الشرع والنص على الآراء والأهواء. لماذا؟ لأن العقل يطلق على أمرين. العقل الأول هو العقل الغريزي الفطري، وهو الذي يقال عنه مناط التكليف، يعني ما يكلف الإنسان وتجب عليه الصلاة إلا إذا كان عاقلا. وضد هذا العقل هو الجنون، ضد العقل بهذا المعنى هو الجنون. الكل أكبر من الجزء، الضدان لا يجتمعان، المتناقضان لا يجتمعان، هذه أشياء يعرفها الصغير والكبير، يعرفها الذكي والغبي، الجميع يعرفها. من الذي لا يعرفها؟ هو الذي أصيب بالجنون وفقد عقله، هذا الذي لا يعرف هذه القواعد الأساسية. إذن ما العقل الذي يطلقه بعض المشايخ والمعاصرين ويقولون يجب أن نقدم النص على العقل؟ ما هو العقل؟ المراد به الرأي وليس العقل، لأن العقل أصلا لا يمكن أن يقع فيه تعارض بينه وبين كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يستحيل وقوع التعارض. فإذا جئنا وقلنا نعم نقدم النص على العقل، نحن سلمنا بوجود التعارض. هل يوجد نص يخالف المبادئ العقلية والفطرية؟ لا يمكن أن يوجد أصلا. لماذا؟ لأن القرآن محكم من عند الله عز وجل، والسنة النبوية وحي من الله عز وجل، لا يمكن أن يأتيه الباطل. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ألف كتابه ماذا سمى؟ درء تعارض العقل والنقل، ندرأ التعارض، لا يوجد تعارض بين عقل ونقل، لا يوجد تعارض. فعبارات العلماء أحيانا وبعض أهل العلم يجب أن نقدم النص على العقل ويجب أن نقدم الشرع على العقل، المراد به الرأي والأهواء، أما المسائل العقلية فلا يوجد تعارض أصلا. لذلك قال ابن خزيمة يعني لا يوجد حديثان متعارضان، فمن زعم وجودهما فليأتني بهما أحلهما له، إنما هو التعارض إن وجد فهو في أذهان الناس. حتى الآن المعاصرين حينما يقولون المعارضات العقلية ضد الإسلام في الشبهات العصرية، انظر إلى جميع الأدلة التي يأتون بها كلها آراء، حريات، مسائل متعلقة بالميراث، هذه كلها آراء ليس لها علاقة بالمبادئ العقلية الفطرية. لنأتي إلى مسألة في السيرة النبوية تبين حقيقة هذا الأمر. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة وقال للناس إني يأتيني خبر من السماء، إني يوحى إلي من الله تعالى، أكثر الناس قد كذبوا في بداية الأمر أو توقفوا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه صدق وآمن. هل يستحيل عقلا أن يكون هناك واسطة بين الله عز وجل وبين شيء من مخلوقاته؟ لا يمكن أن يكون هذا معارضا للعقل، بل هو الواقع، لكنه مما يحير عقول الناس لأنهم لا يرونه في العادة. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الأنبياء والمرسلين يأتون بما يحير العقول لا بما يحيل العقول، أشياء تحير عقول الناس. ولذلك حادثة الإسراء والمعراج في ذلك الزمان هل هي من ما يحيله العقل يمتنع عقلا، أم هو مما يحار فيه العقل؟ إذا أتينا لأهل ذلك الزمان احتاروا فيه وقالوا كيف. لكن في زماننا الآن لو قيل لإنسان إنك تذهب إلى بيت المقدس في ليلة واحدة وترجع، هل هذا من المستحيل عقلا؟ أهل هذا الزمان جميعا يعلمون أن هذا ليس مما يحيله العقل، ليس مما يتعارض مع العقل. إذن هو معارض لماذا؟ معارض للرأي، معارض لهوى الإنسان. ولكن الله عز وجل قادر على أن يأتي به وأن يفعله سبحانه وتعالى، بل هو في زماننا الجميع يشاهده وينظره إلى ما هو أبعد حتى من بيت المقدس. فلذلك لما جاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وهم يفرحون يريدون أن يؤلبوا أبا بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أما سمعت صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة وجاء ونحن نضرب أكباد الإبل الأشهر والأشهر حتى نصلها؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه أو قال ذلك؟ تثبت، أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال فإن كان قاله فقد صدق. قالوا كيف تصدقه؟ كيف تصدق؟ فقال والله إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، إني لأصدقه بخبر السماء، أفلا أصدقه بهذا؟ هذا هو التصديق وهذا هو الإيمان. لذلك صار أبو بكر رضي الله عنه هو الصديق الذي لا يمكن لأحد من المسلمين أن يصل إلى منزلته ومرتبته. حتى من قاربه وهو عمر رضي الله عنه الذي وزنت أعماله أعمال الأمة جميعا غير أبي بكر وغير النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يستطع أن يقف موقف أبي بكر رضي الله عنه ورضي الله عنهم جميعا، وهم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون قصة صلح الحديبية؟ لما جاء الآن حتى نتبين أن عاقبة التمسك بالسنة وأثر التمسك بالسنة يجعل الإنسان يسير على طريقة واحدة على الحق. قد تأتي للإنسان آراء وأهواء تربكه عن الواقع، كيف تكون السنة كذا والواقع يقول كذا والآراء والأفكار، بينما من يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بالأمثلة يتبين فيما بعد أنه هو الذي ثبت على الحق، وجميع من تكلم مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو إنما تكلم بأمور خاطئة. في قصة صلح الحديبية ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يصالحهم، فأرسلوا الأول وأرسلوا الثاني حتى أرسلوا سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم، ما أرسلوا سهيلا إلا لأنهم يريدون الصلح. سهيل كان خطيب مكة وكان من المفوهين ومن أكثر الناس فصاحة وخطبة، فلما جاء سهيل بن عمرو وكتبوا الصلح، يعني اتفقوا على بنود الصلح، الصلح من ضمن البنود أن من أسلم من المشركين ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبله، بل يجب أن يرجعه إلى أهل مكة إلى الكفار. أسلم وأراد دين النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرجع إلى الكفار. أما من ارتد من المسلمين فإنه يدخل مع قريش ولا يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من تأمل هذا البند يرى أن فيه إجحافا في المسلمين. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكتبوا كتابة البنود قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمرو ما نعرف الرحمن الرحيم، ما نعلم إلا رحمن اليمامة، اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. فقال من محمد هذا ما صالح عليه محمد عبد الله ورسوله. فقال سهيل بن عمرو لو علمنا أنك رسول أنك رسول لما وقع بيننا وبينك ما وقع، اكتب محمد بن عبد الله. فقال لعلي امسحها، فقال علي لا أمسحها يا رسول الله. فقال هذا يدي، ضع يدي عليها، فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان لا يقرأ، فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى البنود، مع أن المسلمين كانوا في وقت عزة وكانت لهم القوة يستطيعون أن يدخلوا بقتال قد يخسرون بعض الأرواح، لكن عندهم العدة والعتاد وعندهم القوة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بهذا كله. الآن أرادوا أن يكتبوا البنود، جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمر فقال يا رسول الله إني أسلمت وأريد أن ألحق بكم. فقال سهيل بن عمر هذا أول من يطبق عليه البنود. فقيل البنود لم تكتب، قال ولكن اتفقنا، هذا أول من تطبق عليه البنود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع خذه. فقال أبو جندل يا معاشر المسلمين، صرخ بأعلى صوته يا معاشر المسلمين، أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنونني في ديني؟ فزاد الناس غيظا، الصحابة اغتاظوا، الرجل يستنجد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارجع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدا وإنا لن نغدر بهم. فأخذوا أبا جندل وأرجعوا. أبو جندل بعد هذا، بعدما أرجعوه هرب. وقبل هروبه يعني عمر رضي الله عنه ما أعجبه الوضع، ما استطاع أن يتصور وكيف نقبل بهذه البنود. في البخاري ومسلم عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال أيها الناس اتهموا أنفسكم، فإن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا، فجاء عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال صلى الله عليه وسلم بلى. قال فعلام نعطي الدنية من ديننا؟ أنرجع ولما يحكم الله عز وجل بيننا وبينهم؟ كيف نرجع؟ ما نزل وحي ولا زالت فينا قوة ونحن أشداء، فلماذا نرجع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. هذا الوحي وهذا الرأي، الرأي والعقل والسياسة الشرعية والمصالح وفقه الواقع كلها تقول إن هذا الصلح في صالح الكفار ضد المسلمين، ولكن الشرع والنص يقول إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. هنا يأتي مسألة الرأي ومسألة النص. المعطيات كلها تقول إن الرأي هو الأولى، ولكن التمسك بالنص هو الذي كانت عاقبته حميدة. عمر رضي الله عنه لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يجادل، فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو بكر مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه رسول الله وإن الله لن يضيعه. ثم بعد ذلك نزلت سورة الفتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا. والفتح هنا هو صلح الحديبية وليس فتح مكة، الفتح هنا هو صلح الحديبية، الصلح الذي تضايق منه بعض المسلمين. فقال عمر يا رسول الله أو فتح هو؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. فطابت نفس عمر ورجع. ما الذي حدث بعد هذا الصلح حتى نتبين كيف كانت يعني المصلحة في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن أمن النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين في مكة، فبعث الرسل إلى الملوك وإلى الأمراء وأرسل الوفود إلى القبائل يعلمونهم الدين. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشر دعوته بين الناس، فكان هذا هو الفتح في حقيقته. طيب ما الذي حصل للمشركين؟ أبو جندل هرب، وقبله هرب صحابي آخر اسمه أبو بصير عتبة ابن أسيد الثقفي رضي الله عنه، هرب من أهل مكة فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بيننا وبين القوم عهد أن أرجعك إليهم، فإن جاءني أحد منهم سلمتك إليهم، وإذ بالرجلان قد جاء وقال إن أتينا من مكة والعهد الذي بيننا وبينك تسلمنا أبا بصير. فقال الرجل: يا رسول الله، كيف تسلمني إليهم؟ تسلمني هؤلاء القوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بصير، إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت، ولا يصلح لنا في ديننا الغدر، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المسلمين فرجا ومخرجا، انطلق إلى قومك، ارجع معهم. فقال: يا رسول الله، تردني إلى المشركين يفتنوني في ديني، هذا الرأي والقضايا والسياسة، وكيف تتركون المسلمين، هذا الرأي وهذا النص، ارجع. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بصير، انطلق، فإن الله سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. ذهب أبو بصير مع الرجلين حتى إذا كان بذي الحليفة، قريب من المدينة، في ميقات أهل المدينة. جلس إلى جدار وجلس معه الرجلان. قال أبو بصير لأحد منهما: أصارم سيفك؟ سيفك قوي. فقال الرجل: نعم، انظر إليه. فقال أبو بصير: أعطني إياه. فاستله أبو بصير ثم علاه فقتله. أما الآخر فهرب. الآن أبو بصير لم يعد في ذمة النبي صلى الله عليه وسلم، قد أرجعه إلى أهل مكة، وهؤلاء كفار أرادوا أن يأخذوه ليأسروه، فالحرب بينه وبينهم مشروعة. فأخذ السيف وقتل الأول، أما الثاني فهرب مباشرة إلى المدينة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الرجل قد رأى فزعا. فجاء فانتهى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، ما لك؟ قال: قتل صاحبي، صاحبكم قتل صاحبي، فوالله ما برح حتى طلع أبو بصير متوشحا السيف، حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعيد، فقال: يا رسول الله، وفت ذمتك. من بعيد الآن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: يا رسول الله، وفت ذمتك، برئت ذمتك، سلمتني إياهم وأنا قتلتهم، أنا هربت بنفسي. ليس على النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة في هذا الصلح. قال: يا رسول الله، وفت ذمتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، قال: ويل أمه، مسعر حرب لو كان معه رجال. لو أن معه رجال ينصرونه لكان يقود حربا هذا الرجل. فلما سمع أبو بصير هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو جاءه أبو بصير سيرجعه إليهم، ولكنها إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن أهرب. هذه الكلمة سمعها المستضعفون الذين في مكة، الذين في مكة يريدون أن يذهبوا إلى المدينة لكن يخافون أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجعهم. فأين ذهبوا؟ ذهبوا إلى أبي بصير، فاجتمع له أكثر من 70 رجلا، منهم أبو جندل، فصاروا صاروا الصحابة هؤلاء 70 رجلا اجتمعوا على سيف البحر في ممر قوافل قريش، ليسوا تبع النبي صلى الله عليه وسلم، وبينهم وبين قريش عداء، فكلما مرت قافلة للمسلمين تركوها، فإن مرت قافلة للمشركين من أهل قريش سطوا عليها وأخذوها. جيش 70 رجل وكلهم من المغبونين الذين طردوا من بلادهم، فصاروا يسطون على القوافل، فلم تأمن قريش وأمن النبي صلى الله عليه وسلم. فما تمت السنة حتى جاء وفد من قريش يرجون النبي صلى الله عليه وسلم ويتمنون منه فقط أن يلغي هذا البند، خذهم في ذمتك حتى يدخلوا معنا في الصلح. فهنا يتبين أن من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت له العاقبة، وإن تعجل الإنسان في أول الأمر، وإن لم يرى عاقبته في أول الأمر، لكن في الحقيقة، في حقيقة الأمر، التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عاقبته هي الخير. فلذلك جاءوا بوفودهم حتى يلغوا هذا البند. أيضا هناك حادثة أخرى، سهيل بن عمر الذي مر معنا في صلح الحديبية كان خطيبا ومفوها، حتى قيل إن أهل مكة في بداية الأمر كادوا أن يسلم كثير منهم، فقام فيهم خطيبا حتى أرجعهم عن دينهم. فلما جاءت غزوة بدر أسر سهيل بن عمر، وكان سيدا شريفا في قومه، فبعثت قريش تفادي أهل بدر، الأسرى الذين في بدر قبل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الفداء، فبعث مكرز ابن حفص في فداء سهيل بن عمر. فقال عمر: يا رسول الله، إن هذا الرجل خطيب ومفوه ويرد الناس عن دينهم يؤثر فيهم. فقال يا عمر, فقال عمر يا رسول الله دعني أنزع ثنيتي سهيل يدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا في موطن أبدا. أخلع ثنيتيه حتى ما يقوم خطيبا ولا يتحدث في الناس, حتى لا يقوم خطيبا في الناس عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أمثل به فيمثل الله بي. التمثيل في الأسرة أو في القتلى, أي تقطيع شيئا من أعضائهم, منهي عنه في الشرع كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا أمثل به فيمثل الله بي, وعسى أن يقوم مقاما لا تذمه. وفي لفظ وعسى أن يقوم مقاما يسرك. تعجب عمر كيف هذا الرجل الذي في هذا الوقت كافر يقوم مقاما يسرني. فذهب وقبل فيه الفداء ورجع إلى قومه. روى بن سعد في الطبقات عن أبي عمر بن عدي بن الحمراء الخزاعي قال نظرت إلى سهيل بن عمر يوم جاء نعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة, لما شاع خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت القبائل. طبعا سهيل بن عمر أسلم في الفتح, لما جاء فتح مكة أسلم سهيل بن عمر وحسن إسلامه. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وتولى الخلافة أبو بكر ارتدت كثير من القبائل, وحتى كادت ترتد مكة. أهل مكة جاءهم من يؤلبهم, مات محمد والآن نرجع إلى دين أبائنا أجدادنا الذين بدأوا يخرجون الحمية. قال فنظرت إلى سهيل بن عمر يوم جاء نعي النبي صلى الله عليه وسلم, جاء إلى مكة وقد تقلد سيفه سهيل بن عمر الخطيب المفوه, ثم قام فخطبنا بخطبة أبي بكر التي خطبها في المدينة كأنه سمعها, ما سمعها هو ولكن كأنه سمعها. فقال, واسمعوا إلى الألفاظ وتأملوا الخطبة, قال يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات, ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت, وقد نعى الله نبيكم إليكم وهو بين أظهركم ونعاكم إلى أنفسكم, أي أخبركم بموته وهو حي, فهو الموت حتى لا يبقى أحد. ألم تعلموا أن الله تعالى قال إنك ميت وإنهم ميتون, ثم قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم, وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت. تأملوا الآيات التي يستدل بها هذا الرجل خطيبا والناس تكاد أن ترتد. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه, فاتقوا الله واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم فإن دين الله قائم وكلمة الله تامة لن تضروا إلا أنفسكم. الدين قائم قائم, من أراد أن يرتد لن يضر إلا نفسه, دين الله قائم. هذا الخطيب الذي كيف ينتقي هذه الكلمات؟ قال فإن دين الله قائم وكلمة الله تامة, وإن الله ناصر من نصره ومعز دينه, وقد جمعكم الله على خيركم. فلما بلغ عمر, خيركم من؟ أبو بكر, جمعكم الله عز وجل الآن على خيركم. فلما بلغ عمر رضي الله عنه كلام سهيل بن عمر في هذا المقام قال أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن ما جاء به حق. هذا هو المقام الذي عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لي يقوم مقاما لا تكرهه. ثبت الله عز وجل مكة وأهلها بهذا الخطيب وبهذه الكلمات, رأي ونص, ولكن النص هو الذي إن اتبعه الإنسان وفقه الله عز وجل للهداية.
معنا وقت ولا نوقف؟
خلاص. طيب نختم بهذه القصة, وهي من القصص التي فيها عبرة عظيمة. في غزوة الأحزاب قام النبي صلى الله عليه وسلم, وتعلمون ما حدث في الأحزاب من شدة ومن هول, وكيف تجمعت القبائل وغدرت اليهود حتى بلغت القلوب الحناجر كما وصفها الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما اشتدت عليهم ريح شديدة قلعت الخيام وأطفأت النيران من شدتها, فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من يأتيني بخبر القوم وله الجنة, أو يكون معي يوم القيامة. فسكت الجميع من هول المقام وكلهم يخشى أن يفشل في المهمة. يقول حذيفة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة، فما كان لي بد إلا أن أقوم. إلى أن قال: فلما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب، قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، لا يشعر أحد بك ولا يخافوا ولا تذعرهم علي. قال حذيفة: فجئت حتى اقتربت منهم حتى رأيت أبا سفيان يصلي ظهره النار من شدة البرد. أبو سفيان لم يسلم في ذاك الوقت وكان قائد المشركين. قال: فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه. رأي وحرب ومكيدة، قائد المشركين أمامي ليس بيني وبينه إلا أن أرمي السهم، ولكن النص يقول لا تذعرهم علي، فماذا يفعل؟ قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أراد بذلك عدم، ولكن له لم يتصور أني سأقتل قائد المشركين. قال: فأوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته، فأرجعت سهمي ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما قدم هذا على هذا؟ ماذا حدث بعد ذلك؟ طووا خيامهم واشتالتهم هذه الريح حتى رجعوا خائبين خاسرين، إلى أن جاء الفتح فأسلم أبو سفيان رضي الله عنه وحسن إسلامه حتى فقئت عيناه في سبيل الله مجاهدا. هذا مسألة من المسائل التي وقعت معاصرة، وقد يكثر الإشكال في المسائل المعاصرة، ألا وهي مسألة متعلقة بالفلك. الشمس بنص القرآن الكريم تجري، والشمس تجري لمستقر لها، كل في فلك يسبحون. علماء الفلك والهيئة في السابق كانوا يقولون الشمس مرصعة في الفلك ثابتة، لكن الفلك هو الذي يدور عليها لأنها أكبر ما يرون في الفلك. طيب، الشريعة تقول إن الشمس تجري، وعلماء الفلك والهيئة يقولون، علم الهيئة هو نفسه علم الفلك، وعلماء الهيئة والفلك يقولون إن الشمس ثابتة لا تتحرك، فماذا نقول؟ قال الحافظ بن حجر: والشمس تجري لمستقر لها، والغرض منه هنا بيان سير الشمس في كل يوم وليلة، وظاهره مغاير لقول أهل الهيئة أن الشمس مرصعة في الفلك، فإنه يقتضي أن الذي يسير هو الفلك، وظاهر الحديث أنها هي التي تسير وتجري. ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى: كل في فلك يسبحون، أي يدورون. فإذا الشمس تجري بنص القرآن، لكن عند علماء الفلك ثابتة. يحدثني أحد مشايخنا في المدينة وهو من كبار السن، يقول: أذكر إما قال في الستينات أو في السبعينات الميلادية هذه، جاءنا الشيخ فلان من المشايخ المشهورين بفقه الواقع والأمور المعاصرة، يقول: والله إني أذكره يفسر لنا قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، يشرحها بإعراب حتى يدل على أن الشمس لا تجري، موافقة لقول علماء الفلك. والشمس تجري أي أن الشمس لا تجري، كيف؟ موافقة لعلماء الفلك. هل تعلمون أن القول الآن بأن الشمس ثابتة من أسخف الأقوال عند علماء الفلك؟ علماء الفلك الآن لو جيء إليهم وقيل أن الشمس ثابتة لضحكوا على من يقول أن الشمس ثابتة. بإجماع علماء الفلك وعلماء الهيئة وعلماء الأرض أن الشمس تجري، بل يحسبون حتى طريقة جريانها ومسيرها، و يعني عدة المسير الذي يسيره الشمس أو الذي تسيره الشمس. من تمسك بالسنة ولم يخبط يمينا وشمالا فقد نجا ووقع على الحقيقة، أما من تلقف الأقوال مرة هنا مرة هنا فسيجد نفسه كل يوم وهو يتراجع، ثم يرجع مرة أخرى، ثم يتراجع، ثم يرجع، موافقة لأهواء الناس وآرائهم. فلا بد على الإنسان أن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها نجاته في الدنيا وفيها نجاته في الآخرة، وليس هذا خاصا في أمور الاعتقاد بل في جميع مسائل الشريعة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.